فما تفسير بعض الآيات من سورة المجادلة؟ مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الآيات الأولى من الآيات المنسوخة بالتي بعدها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لما ازدادت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر محبوه، كان كل يريد أن يساره، فقد يفتعل شخص مسألة قد يعرف الشخص نفسه جوابها، ولكنه يقول: يا رسول الله، لي مسألة خاصة أحب أن أكلمك فيها. هذا مسير منه، لأنه يريد فقط اللقاء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإطالة المكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان منهم من يقول ذلك، وهذا سبيل سلكه بعض الناس، كأبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول وهو يحكي سيرته في حياته: والله لقد أتت علي أيام كنت أتلوى من الجوع، وأنام على الأرض أتلوى من الجوع عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجيء الجائي يظنني مجنونا، ولست بمجنون، إنما هو الجوع، فيطأ عنقي بقدمه وأذهب أسأل الناس أسئلة والله أنا أعرف جوابها، ولكن كي يتفطن لي شخص ويرى ما بوجهي من الجوع فيأخذني يكرمني يتصدق علي يطعمني بأي طعام. كان أكرم الناس جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، رآني فقال: يا أبا هر قم الحق بي. فما كان ثم شيء في البيت إلا أتى به، فلما لم يجد كبير شيء أتى بالقربة التي فيها السمن، قطعها شقها، وبقيت ألحس من الذي بداخلها. الشاهد أن ناسا كانوا يحبون أن يجالسوا الرسول، فكانوا يختلقون مسائل لإطالة المجلس مع الرسول. وله شبيه آخر في كتاب الله، كان بعضهم يحب أن يأكل مع الرسول، فينظر الوقت الذي يأكل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مثلا يقدم له الطعام الساعة الثانية ظهرا مثلا، يذهب الساعة الثانية إلا عشر يطرق الباب: لي مسألة يا رسول الله، ويطيل في المسألة، فالطعام يقرب فيأكل مع الرسول عليه السلام. تسامع الناس بذلك فتوافدوا على رسول الله كثر في هذا التوقيت. في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. غير ناظرين إناه، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير متحينين نضجه واستواء، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشر. فكانوا ينتظرون وقت نضج الطعام يطرق الباب على الرسول كي يأكلوا مع الرسول. وناس كهؤلاء المذكورين في مناجاة الرسول، فقيدت هذه العملية لما فيها من المشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحالة الأولى حالة الطعام نزلت فيها آيات سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فقيدت الحركة شيئا. وهذه الآية آية المناجاة، كانوا يحبون أن يناجوا رسول الله فقيدت: قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ادفع صدقة لم تحدد كم هي على حسب حال السائل. اطلقت، قدم بين يدي نجواك صدقة. الصدقة لن يأكلها الرسول، لأن الرسول لا يأكل الصدقة، فلا يتخذها أهل الشر من العلمانيين ومن الديمقراطيين ومن النصارى مطعنا في رسول الله، لأنها أموال تأتي تدخل على المسلم على الرسول يعطيها لأهل الإسلام. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى في فم الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فوضع يده في فمه وأخرجها من فمه قائلا كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. فكان الصدقة ترجع على المسلمين، كان الصدقة ترجع على أهل الإسلام. ثانية، شق ذلك على بعض الناس الذين هم في حاجة ضرورية إلى أسئلة، يعني نعم هناك ناس يفتعلون أسئلة، ولكن هناك ناس يحتاجون إلى فتوى، في كشخص مثلا وجد مع امرأته رجلا يذهب إلى الرسول يسأل ماذا أصنع، فكان هناك قوم يحتاجون إلى الأسئلة حقيقة، وقوم يتكلفون ذلك، قوم يتكلفون ذلك. فشق ذلك على الفقراء الذين يحتاجون إلى أسئلة والإجابة العاجلة عليها، فنسخت الآية. أولا قال تعالى: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال فريق من أهل العلم، قال فريق من أهل العلم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي عمل بهذه الآية. وذكرت الشيعة آيتين عمل بهما علي دون غيره، هكذا زعموا. الآية الأولى من سورة المائدة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا إن عليا عمل بها ركع وتصدق. الأسانيد بذلك كلها فيها مقال، إلا أن قائلا له أن يقول إنها بمجموع طرقها تحسن عن علي، ولآخر أن يقول لأن المفاريد ضعيفة، مفاريد الأسانيد ضعيفة فتضعف، ففيها الوجهان. هذه ما زلت أبحث لها عن أسانيد صحاح في أن علي رضي الله عنه هو الوحيد الذي عمل بها. نسخت بسرعة، أي نسخت نسخا سريعا بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم عاد عليكم بالتخفيف بعد أن كانت ثم مشقة عليكم، إذ لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، يعني أمروا بالمحافظة على الفرائض كالصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله. قال أهل العلم: كثيرا جدا ما يأتي الأمر بطاعة الله ورسوله مقترنان، وكثيرا ما يأتي الأمر بإقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة، كثير جدا في القرآن طاعة الله وطاعة الرسول، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. في أزمنة الاشتراكية خرج قوم من الذين كانوا ينادون بالاشتراكية ويؤممون أموال الناس، وكانوا طبعا يحبون أن يدخلوا للدولة أي دخول كما يحدث في زمننا. قالك أي طلب تقدمه للحكومة لازم تقدمه على شيء اسمه عرض حل دمغة، عرفش تعرفون عرض حال الدمغة ولا ويستدل بعضهم بماذا؟ بالآية: يا أيها الذين أمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فيقولون هذا ولي الأمر كالرسول تقدم أي طلب لأي مصلحة حكومية بعرض حال دمغة، يعني ورقة عريضة مع عليها طابع دمغة كان يمنى بعشر قروش، ما أدري أو طابع الأمد طابع شرطة أو طابع مادي طوابع اللي استحدثت هذه الأزمان، ورقة كلها طوابع. فكان بعضهم بعض الاشتراكيين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فولن أنتم أنزلتم أنفسكم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صنع ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد. ثانيا أن الآية نسخت، ثانيا أن الآية الكريمة نسخت، وأنتم أبقيتموها كالمحكمة ونزلتموها على غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. الآية كأننا نعيشها الآن، هذه الآية في قوم من المنافقين تولوا اليهود، فالمعنيون بقوله تعالى غضب الله عليهم هم اليهود. ومن ثم جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. حسنه بعض العلماء بطرقه، وله شواهد في الكتاب العزيز. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فلكن الحدث كان الحدث يعيد نفسه الآن. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ألم تر إلى أقوام، ألم تر هنا، ألم تر تحمل معنى التعجب والاستنكار أيضا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود، والذين تولوهم هم المنافقون. وكان بعض ذلك لما حكم النبي أو أراد النبي أن يحكم في بعض اليهود، فجاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني أبرأ من ولاية يهود. وجاء ابن رواحة يقول مثل ذلك. أما عبد الله بن أبي قال: يا محمد، تقتلهم، تقتل 300 دار و400 حاسد، تحصدني في غداة واحدة، هم أولياء، وما زال يلح على الرسول كما في كتب السير، وإلا محقق السند، لكن هذا المشهور في كتب السير. قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء المنافقون لا هم يهود ولا مسلمون ولا هم بمسلمين حقيقة، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يؤكدون أننا ما أردنا إلا الإصلاح، يصادقون اليهود ويوالون اليهود ويقسمون بالله ما أردنا إلا الإصلاح، مصلحة الناس تقتضي ذلك. قال تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا شأن أهل النفاق دائما، يتسترون وراء الأيمان. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله. بسبب الأيمان الكاذبة الناس ضعفاء العقول يغترون باليمين، يغترون، يقول لك يا عم ده حلف، فيتبعوهم مغترين بأيمانهم التي أقسموها، فيبتعدوا عن طريق الله بسبب هؤلاء. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وهنا قال تعالى: ويحلفون على الله الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، أي لأهل النفاق هؤلاء الذين تولوا اليهود وناصروهم على إخوانهم المسلمين، إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس الصنيع الذي صنعوا. الآية أيها الإخوة تحذرنا من موالاة اليهود أشد التحذير، وثمة نصوص متعددة، وديننا يملي علينا أن نذكر بها وأن نذكرها. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فرج الله قد يأتي، ويأتي يوم القيامة حتما، وسيندم كل موال لأهل الكفر على موالاته لهم. تتوالى الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تتوالى النصوص في صور أخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تتوالى الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات: فالحذر الحذر من موالاة أهل الكفر عياذا بالله منهم. قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها أهل الإسلام، فصدوا عن سبيل الله. الناس اطمأنت إليهم لأيمانهم فاستغلوا ذلك في الصد عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين أي مذل مخزي. قد يؤجل العذاب في الآخرة وقد يأتي العذاب في الدنيا، فليس كل ظالم تعجل عقوبته في الدنيا، بل قد تؤجل العقوبات إلى الآخرة، قد تؤجل العقوبات إلى الآخرة. قال تعالى كما سلف في الآيات: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. قلنا ها نحن يقولون ها نحن نسب محمدا، فلو كان رسولا من عند الله لانتقم الله منا، هكذا يقولون. وبعض ضعفاء الإيمان يتبعونهم في ذلك، قل لو كان رسولا من عند الله لانتصر الله له. فالله قال: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم، لم يعذبوا في الدنيا فحسبهم جهنم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين مواسيا: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي إن قبضناك إلينا يا رسول الله فسننتقم منهم، فقد تقبض وقد تموت قبل أن تقر عينك برؤية العذاب الذي نزل عليهم، قد تموت قبل أن يشفى صدرك من الذين ظلموك، وقد تعيش وترى فيهم آيات الله. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك وأنت على قيد الحياة، أو نرينك الذي نعدهم فإن عليهم مقتدرون. فالأمر لله في ذلك، قد ينزل على الظالم عذاب في الدنيا تشفى به صدور المظلومين، وقد يؤجل العذاب إلى الآخرة وهو أشد وأنكى، وهو أشد وأنكى. ولذلك قال العلماء إن قوما من أهل الظلم ما ذكر أنهم عذبوا في الدنيا كالذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وجاء ذكرهم في صورة البروج، ما ذكر أنهم عذبوا في الدنيا، بل قال الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إلا قول ضعيف في قوله لهم عذاب الحريق أنه شرر تطير فأحرقهم ولا يثبت له سند. ثم أيضا من الظالمين الذين قتلوا أقواما لا يحصيهم إلا الله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير، قتل 120,000 نفس صبرا، يعني يأتي بهم من الحبس أو يقتلهم في الحبس يقتلهم، ولم يذكر أنه قتل بل مات على فراشه، بل كان ينقل عنه أنه كان يقول يا رب كلهم يقولون لن يغفر لي وأنا أرجو مغفرتك. الله أعلم بحاله ومآله، لكن أعني أنه ليس كل ظالم لابد أن يعذب في الدنيا، قد يمتع في الدنيا كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ذلك لأن أهل الكفر كانوا يظنون أن الله لما أكرمهم في الدنيا سيكرمهم في الآخرة. كان أحدهم يقول لأتين مالا وولدا، كان الآخر يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والثالث يقول لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فظن أن الذي أكرمه في الدنيا سيكرمه في الآخرة. قال تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، أي يأتون في الآخرة يحلفون لله كما يحلفون لكم، يظنون أنهم سيروج أمرهم على الله سبحانه. قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، أي يحلفون يظنون أنهم سيخادعون ربهم كما خادعوا أهل الإيمان، كما خادعوا أهل الإيمان يظنون أنهم سيخادعون ربهم كما يقول أهل الشرك يوم القيامة والله والله ربنا ما كنا مشركين، فيكذبون على الله. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم. قال تعالى ويحسبون أنهم على شيء، أي على شيء يجدي، ألا إنهم هم الكاذبون، وجيء بقول هم الكاذبون للتأكيد على كذبهم. استحوذ عليهم الشيطان أحاط بهم من كل مكان، أحاط بهم الشيطان من كل مكان وتحكم فيهم الشيطان من كل اتجاه فأنساهم ذكر الله. الإخوة الكرام تعلمون معنى الذكر أو فضل الذكر، شيئا من فضل الذكر، إما بالنصوص التي حثت على ذكر الله أو بالعقوبات التي تحل بالغافل عن ذكر الله. عندنا نصوص يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والغفلة كذلك عن ذكر الله من عقوبة شديدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. انشغل أهل الكفر بذكر المؤمنين ويسخرون منهم ونسوا بهذه السخرية ذكر الله. أيضا قال في ربي في هذا الباب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فكان من اللازم أيها الإخوة أن نكثر من ذكر الله، فهذا من المقاصد السامية التي تورث صاحبها المراتب العلية بإذن الله تعالى. ولا يخفى عليكم أن من أجل مناقب ذكر الله، من أجل مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. هذه أعظم فضيلة للذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فليكن لسانك دائما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. في الطرقات اذكر الله، في العمل اذكر الله، في البيت اذكر الله. هذه نعمة عظيمة ينعم الله بها على الأشخاص. وكم صاحبنا من أهل فضل وأهل علم دوما لسانهم رطب بذكر الله. الناس في غفلاتهم وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، الناس في الضحك والقيل والقال وتمجيد أنفسهم وهم في ذكر دائم لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، أول عقوبة أحلهم بها أو أحلها بهم عفوا أن أنساهم ذكر الله، أن أنساهم ذكر الله الشامل لكتابه الكريم ولذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد ونحو ذلك. فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عياذا بالله من حزب الشيطان ومن الشيطان ومن الغفلة. ثم يقول ربنا سبحانه مبينا مصير هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله، كأنهم في حد وأوامر الله ورسوله في حد آخر. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وفي الآية الأولى من هذه السورة قبتوا أهينوا وأذلوا وأخزوا كما قبت الذين من قبلهم. وقوله أولئك في الأذلين أي في عداد الأذلاء الحقيرين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، قوي غالب، عفوا قوي قوي، عزيز بمعنى غالب. كثيرا ما تقترن الصفتان أو الإسمان، قد يكون الشخص قويا ولكن يغلب، وقد يكون غالبا لكنه ضعيف، لكن ربي جمع بين القوة والغلبة التي هي العزة. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال فريق من أهل العلم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قيل الغلبة بالحجة، كما في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه متأملا الآيات، قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة، لتقدم ذكر القيامة على الآية الكريمة. وهنا قال فريق من أهل العلم بالحجة، وقال بعض العلماء الرسل الذين كلفوا بالقتال نصرهم الله جميعا، أما الأنبياء الذين لم يكلفوا بقتال فمنهم من قتل فالله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، فيه أن الأمور مقدرة ومكتوبة، الأمور كلها مقدرة ومكتوبة، فالنصر مقدر، كل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا مقدر، مجلسنا هذا مقدر، انصرافنا منه مقدر، موتنا مقدر، ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار مقدر، الزواج مقدر، قدر لك ستتزوج من، كل الأمور مقدرة ومكتوبة قدرها الله علينا. كم سترزق من الذرية، كم ستعيش من الزمن، ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، شقي أم سعيد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وفي آخر آية من سورة المجادلة، وهي آية حاكمة على الخلق أو على كثير من الخلق، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالذي يحادد الله ورسوله يهجر ويبغض عياذا بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، أي هؤلاء المحاددين لله ورسوله، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كان أخوك ولو كان أبوك. ونتأمل في بعض أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرني هذا بموقف أبي حذيفة الذي يقال سالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة هذا من هو؟ أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أخو هند بنت عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة أسلم وحسن إسلامه جدا، فبإسلامه فارق عددا، فارق أهله كلهم، فارق أعمامه، فارق أخواله، فارق كل الكفرة. ويحضرني موقفه يوم بدر، هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه وأخوه وعمه كفار، خرج من أصحاب الرسول قوم للمبارزة، حمزة، علي، عبيد بن الحارث، هؤلاء أحب لحذيفة لأبي حذيفة ابن عتبة لأنهم أهل إيمان وهو رجل مؤمن، وأبوه وأخوه وعمه القرابة واضحة. فخرج الثلاثة هؤلاء، خرج هؤلاء الثلاثة يبرزون الثلاثة هؤلاء، فهو ينظر أي نتيجة كانت فيها مؤثرة على قلبه. نعم يحب أهل الإيمان، لكن يحزنه أن يقتل أبوه على الكفر ويخلد في النار، يحزنه أن يقتل أخوه الوليد على الكفر ويخلد في النار، يحزنه أن يقتل عمه شيبة ويخلد في النار. وإذا كانت الأخرى فهو أشد حزنا، لأن الرابطة الإيمانية عنده أقوى من الرابطة النسبية. فماذا يصنع هذا الرجل؟ يعني توقع حاله، لكن هو يحب الله ورسوله ويحب أن تكون كلمة الله هي العليا، ولكن ثبته الله بالقول الثابت، ثبته الله بالقول الثابت، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا يسعه إلا ما وسع نوحا عليه السلام وهو يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الولد فقد غارق وكلنا سنموت، لكن المصيبة أنه سيخلد في النار. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيجاب يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول مقولة علينا أن نعياها: رب إني أعوذ بك، ألجأ إليك يا رب، أستجير بك يا رب، أستنجد بك يا رب. لماذا؟ كي تحفظني من الجهل، من أن أسأل ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فقد أجهل وأسأل مرة ثانية، لكني ألجأ إليك يا رب لكي تحفظني من الجهل. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذه الحالات تتكرر. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أبيه، أمم قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، الذي يفعل ذلك لا يكمل له إيمان أبدا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء الذين أحبوا لله وأبغضوا لله هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وثبت الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه. قيل الروح هنا نور وبرهان، قيل الروح القرآن، قيل الروح الحجة، وقيل الروح جبريل عليه السلام. فإن قال قائل: هل يؤيد المسلم في دنيا بجبريل؟ هل يمكن أن يؤيدني جبريل أو أن يؤيدك جبريل؟ قال الرسول لحسان: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا. قد يرد أن الملائكة بإذن ربها تؤيد أهل الإيمان، تستحضر لهم ما غاب عنهم من الأدلة والحجج ما داموا ينافحون عن الله ورسوله، هذا وارد. كما أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس مع شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فكذلك الملائكة يؤيد الله بها أهل الإيمان إن شاء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم، رضينا بك ربا يا رب، رضينا بكل قضاء تقضيه لنا يا رب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضينا بك ربا إلى أن رضينا بك ربا معبودا، رضينا بك يا ربي بكل ما تحمله معاني الربوبية والإلهية، فأنت ربنا لا نرضى ربا سواك، وأنت إلى هنا لا إله غيرك، أولئك حزب الله، جعلنا الله وإياكم منهم، ألا إن حزب الله هم المفلحون، الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب، جعلنا الله وإياكم منهم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا معنا وشرفنا الله به الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى وسلمه من كل مكروه وسوء، وقد من الله علينا بزيارته لنا، وكما هو المعهود منه وفقه الله لكل خير، يبتغي في خطواته الأجر والثواب، فقام بالفحص المجاني على عدد كبير من المرضى، أسأل الله أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته، وهي إحدى الحمد لله حسناته، فنحسبه مجاهدا في سبيل الله وله من اسمه نصيب. والله لولا الإطالة، عفوا، لولا أن النبي قال وقد أثنى رجل على رجل عنده فقال: ويعك أطعت عنك أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولو زكى على الله أحدا لاستطردت في الوصف، ولكن بحسبه أقول فقط بدون إطراء، بحسبه أن الله من عليه بأن جعله أحد أساتذة، أحد الخبراء، لا أقول أساتذة في الطب، فقط خبراء الطب المتعلق بالغدد الصماء ومرض السكر، عافانا الله إياكم منه. ثم هو فيما علمت والله حسيبه، ما أدري من الرجل الأول، لم يكن الرجل الأول في مصر، فالرجل الثاني في الإعجاز العلمي في القرآن، وله جولاته في عدد كبير من الدول، شرفنا الله به. ذكرت هذه التقدمة لما له علينا من الحق، ثم إن له بعض الكلمات بعد صلاة العشاء إن شاء الله. أسأل الله أن يسدد لسانه لكل ما يرضيه عنه، وأن يثيبه على خطواته، ويهنئا له بكلام رسول الله، بل بكلام الله: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتب الله له القبول في السماء والأرض، نسأل الله ذلك، آمين آمين. ولنا ولكم، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم القبول في السماء والأرض، وأن يجعل لنا ولكم لسان صدق في الآخرين فضلا عن الأولين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.